وهذا هو المصاب يا عباد الله،
أن أكثر الناس تخلفوا عن العقيدة الصحيحة، وأن أكثر الناس عاشوا على العقائد الفاسدة
وتنجست قلوبهم بالتنديد بالله سبحانه وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
له دعوة الحق.
سجلت هذه المادة بمدينة ودمدني في 11 من شهر ربيع الأول لعام 41,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله،
يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عباد الله، أرسل الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا القرآن ليبين للأمة ما أنزل الله تبارك وتعالى عليها. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هو القرآن، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فذكر الله جل وعلا حكمتين من حكم إنزال القرآن: الأولى أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، وهذا شأن كل كتاب أنزل، فإن الله جل وعلا ما أنزل من كتاب إلا وجاء معه رسول يبين للأمة معاني ما أنزله الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والحكمة الثانية قال: ولعلهم يتفكرون. والتفكر الاتعاظ والاعتبار بهذا القرآن. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فأراد الله جل وعلا منا أن نتعلم معاني هذا القرآن، أن نتدبر كتابه تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يحصل له النفع بكتاب الله عز وجل حتى يتعلم معاني هذا القرآن. يقول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق. قال علي رضي الله عنه فيما أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده: دعوة الحق التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. وذكر ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس قال: له دعوة الحق لا إله إلا الله، التي هي مدلول التوحيد، التي هي أن يعبد الله وحده لا شريك له. وقال المفسرون: له دعوة الحق هي عبادته وحده لا شريك له. فسروا الآية بألفاظ مختلفة إلا أنها متحدة المعاني. له دعوة الحق أي هو سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق أن يعبد وأن يصلى له ويسجد وأن يشكر ويمجد، سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وتأملوا في بليغ خطاب الله عز وجل لعباده حتى يقرر سبحانه وتعالى فيهم وحده أن العبادة الحق التي هي إفراده تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، هذه لله عز وجل لا تكون لغيره أبدا. قال: له دعوة الحق، فقدم الخبر على المبتدأ. وأصلها في غير القرآن دعوة الحق له، فلما أراد الله جل وعلا أن يقرر في نفسك أيها المسلم أن العبادة حق لله تبارك وتعالى وحده، وأن العبادة إنما تكون لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، قدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر. فالعبادة الحقة، العبادة التي هي الإفراد لله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، هذه إنما تكون له سبحانه وتعالى لا لغيره. وبعضهم فسر الدعوة هنا بمعنى الدعاء، وهذا لا شك ولا ريب أنه داخل في عبادة الله سبحانه وتعالى. الدعاء الحق إنما يكون لله عز وجل، والدعاء الحق هو الذي توجه به العبد لربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك قال بعدها: والذين يدعون من دونه. والذين اسم موصول يفيد العموم في كل من توجه بعبادته وفي كل من توجه بدعائه لغير الله سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه، الذين تركوا دعوة الله سبحانه وتعالى وأشركوا غير الله جل وعلا بالله في العبادة، قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لا يستجيبون، وأصل المضارع يدل على الاستمرار، فلما دخله النفي دل هذا على أن هذا النفي مستمر إلى أبد الآباد. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم. فهل يجوز لأحد بعد سماعه لهذه الآية أن يسأل أحدا غير الله جل وعلا، أن يدعو أحدا غير الله عز وجل، أن يتوجه بعبادته لغير الله سبحانه. والله جل وعلا يقول لا يستجيبون لهم بشيء. وشيء هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يستجيبون لهم بشيء، ونكرت كلمة شيء للتحقير، لا يستجيبون لهم بشيء ولو كان في شيء حقير. فما ظنك بالأمور العظام؟ ما ظنك بالأمور العظام من هبة الذرية ومن إنزال المطر ومن النصر على الأعداء ومن تفريج الكروب ومن هداية القلوب؟ هذا لا يكون إلا لله عز وجل. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال مجاهد رحمه الله في بيان هذه الآية: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال: ينادي بلسانه ويشير بيده ولا يبلغه أبدا. الماء لا يبلغه. حال وهيئة من توجه بعبادته لغير الله عز وجل كحال من بسط كفيه إلى الماء مفرجا بين أصابعه داعيا الماء لتبلغ فاه. الله جل وعلا يقول وما هو ببالغه، وهذا تأكيد لقوله سبحانه وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. وهذا فيه تعليق بالمستحيل، فكما أن هذا لا يحصل أبدا ولا يكون أبدا، فكذلك لا يجيبك من دعوته يا عبد الله لأي أمر ولو كان من الأمور الحقيرة. هل عرف المسلمون هذا يا عباد الله؟ والله إن الكثير من المسلمين لم يعرفوا هذا، وما وقر هذا وما استقر في قلوبهم. ولذلك نجد أن الأمم ممن لا يحصون كثرة يدعون غير الله عز وجل، ويستعينون بغيره، ويستغيثون بغيره، ويتوكلون على غيره، ويطلبون جلب المنافع ودفع المضار من غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى بعينه. ولذلك أبان الله جل وعلا أن اللجأ لغيره وأن الالتفات لغيره وأن صرف العبادة لغيره سبحانه وأن دعاء غيره في الحوائج إنما هو شأن الكفار. قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يعود عليهم بنفع في دنياهم ولا في أخراهم، وإنما يعود عليهم بالضرر. دعاء لا ينتفعون منه في دنياهم ولا في آخرتهم، وإنما يتضررون بذلك غاية الضرر. يقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. لا تدعوا مع الله أحدا نبيا أو وليا أو صالحا أو جنا أو إنسا أو ملكا. العبادة حق الله، وهو وحده الذي يجيب دعاء الداعين. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا في كل من لجأ لغير الله عز وجل في نوائبه، لكل من لجأ لغير الله تبارك وتعالى في حوائجه. يقول الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قوله لا برهان له به هذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة هي الوصف الملازم للموصوف. أو هي كما قال بعض العلماء كل قيد أو شرط جاء به لبيان الواقع والحال، يعني أن الله جل وعلا يبين أن كل من دعا مع الله تبارك وتعالى غيره فإنما دعا ذلك الغير بغير دليل وبغير حجة وبغير برهان، لا دليل له على ذلك من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله جل وعلا يقول ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، نكرة منفية تفيد العموم، ما أنزل الله جل وعلا على ذلك حجة ولا دليلا لا في القرآن ولا في السنة. فأين الذين يدعون الأمة لأن تندد بربها عز وجل زاعمين أن ذلك مما يجوز في القرآن وفي السنة؟ هذا والله من الكذب العظيم على شرع الله سبحانه وتعالى. ما أباح الله جل وعلا الشرك في شريعة نبي من الأنبياء. قال الله عز وجل وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا، أباح الله لكم فيه أن تشركوا بي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، ائتوني بعلم موروث عن نبي من أنبياء الله عز وجل. وإنما هي البدع وإنما هي الضلالات التي توارثوها بدون حجة ولا دليل. قال الله عز وجل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا هو المصاب يا عباد الله، أن أكثر الناس تخلفوا عن العقيدة الصحيحة وأن أكثر الناس عاشوا على العقائد الفاسدة وتنجست قلوبهم بالتنديد بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا وإياكم معاني ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله، فذلك فيه الهدى وفيه النور وفيه العصمة من الضلالة، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، نحن بحمد الله تبارك وتعالى نكرر كثيرا وننكر البدع كلها ونتكلم فيها، لطالما أننا نجد أن سوقها رائج وأن الكثير من الناس يقصدونها ويؤمونها، فلا بد من بيان الحق ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. فنقول بإيجاز في أمر الاحتفال بالمولد أن الاحتفال به بدعة ضلالة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. عباد الله، عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم 63 سنة، عاش 40 منها قبل النبوة، وعاش 23 نبيا رسولا حتى قبضه الله تبارك وتعالى في ضحى 12 من ربيع الأول في 11. وما أقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا يحتفل فيه بمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم خلفه على أمر المسلمين
أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، فإنه رضي الله عنه مات في السنة 13 من الهجرة، وما أقام يوما واحدا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلاه عمر فاروق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، لأنه مات في السنة 23 من الهجرة، وما أقام يوما واحدا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلاه على أمر المسلمين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، مات رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في السنة 35 من الهجرة، يعني أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 24 سنة، ما أقام فيها في يوم واحد احتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلاه على أمر المسلمين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 29 سنة، لأنه مات في السنة 40 من الهجرة، وما أقام احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال يا عباد الله، هل نحتفل بعد هذا بمولده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما خرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي والإمام أحمد وصححه العلامة الألباني من حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا علينا؟ ما الواجب علينا في حال أن الناس اختلفوا في شيء من الدين؟ قال: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ونظرنا في سنته فما وجدنا فيها شيئا من هذا، نظرنا في سنة خلفائه فما وجدنا فيها شيئا من هذا. وتأملوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعتهم بنعتين: الخلفاء الراشدين المهديين، معنى هذا أنهم العالمين بالحق كله والعاملين بالحق كله، هذا معنى قوله الخلفاء الراشدين المهديين. فما فارق سبيلهم إلا من أراد الغي بدل الرشاد، وما خالف سبيلهم إلا من أراد الضلالة بعد الهدى. فعلينا أن نلزم سبيلهم وأن نترك كما تركوا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يفقهنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.